صحيح المعمول عليه ورواية والصحيح المعمول عليه رواية شرح الأزهار وهي رواية البحري أن الإمام يحيى ومن معه يجوزون النظر ولو مع شهوة. انتهى كلامه. قال: ومن جملة ما استدل به المانعون من النظر مطلقا قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لكن الذين أجازوا النظر أجابوا عن هذه الآية بأنها خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأجيب بأن ذلك خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما شرع قطعا لذريعة وقوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. قال: ولا يخفى أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا قول صحيح فيه رد على من جعل الآية خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ما استدلوا به، يعني الذين قالوا بوجوب ستر وجه المرأة وعدم النظر إلى الأجنبية، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه. وفيه قصة المرأة، قصة المرأة الوضيئة الخثعمية، ومعنى الوضيئة يعني الجميلة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج من المزدلفة وهو متجه إلى منى، كان قد أردف وراءه الفضل بن العباس، وكان الفضل بن العباس شابا لأنه أكبر من عبد الله بن عباس، وكان في ريعان شبابه، شابا وضيئا جميلا. وبينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسير من مزدلفة إلى منى، كان الناس يتعرضون له بالسؤال، يسألونه عن أحكام الحج. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير، وإذا بامرأة وصفت أنها من خثعم، قبيلة من قبائل العرب، وكانت على جمال وضيئة، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر إليها الفضل بن العباس وأدام النظر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذقنه وبلحيته وأدار وجهه. فقال أبوه العباس: يا رسول الله، الفضل بن عمك أدرت وجهه، أتعبت عنقه، يعني أرفق به. فقال: ماذا أفعل؟ رأيت شابا وشابة ينظر بعضهم إلى بعض، فخشيت من الفتنة فأدرت وجهه. لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة؟ هنا كما سيذكر الشوكاني يقول إن هذا الحديث استدل به من قال إن المرأة لا يجوز أن تغطي وجهها، لأن المرأة لا تغطي وجهها، لها أن تكشف وجهها. نقول لهم إن هذا الحديث لا يدل على ذلك، لأن المرأة كانت محرمة، والمرأة إذا أحرمت لا تنتقب ولا تغطي الوجه. وكانت عائشة رضي الله عنها وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررنا بالركبان ماذا يفعلنا؟ كانت تأخذ طرف ردائها وسترها وتغطي وجهها عن الرجال، وهذا لشدة حيائهن رضوان الله عليهن. أما الأصل فالمرأة إذا كانت محرمة، وهذه لا تزال لأنها لم تنتهي من أعمال النسك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه العباس عنها ولم يقل لها غطي لقيام موجب عدم التغطية وهو الإحرام. فلا دليل فيه، ونحن إنما نتكلم عن المرأة في غير حالة الإحرام. قال: فطفق الفضل ينظر إليها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه عن النظر إليها، وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لمخافة الفتنة، لما أخرجه الترمذي وصححه من حديث علي رضي الله عنه. وفيه أي وفي هذا الحديث الذي رواه علي، فقال العباس: لويت عنق ابن عمك، فقال: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم الفتنة. قال: وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة، وهذا ليس بدليل، لأننا قلنا إن المرأة في حالة الإحرام، حيث لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بتغطية وجهها. فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل، ولو لم يكن ما فهمه جائزا ما أقره عليه. لكن هذا الكلام إذا عرف العلة التي من أجلها لو النبي عنق ابن عمه ولم يأمر المرأة زال كل هذا القول. قال: وهذا الحديث أيضا يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قصة الفضل في حجة الوداع. هو يريد أن يقول إن الآية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذه خاصة بزوجات النبي لأنها نزلت في السنة الخامسة فتبقى على ما هي عليه، لأننا لو قلنا بعمومها للزم منه أن ننسخ الآية بهذا الحديث، وهذا ليس بصحيح، لأننا متى يكون النسخ؟ إذا لم يمكن الجمع، والجمع هنا ممكن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالتغطية لأنها كانت محرمة. واضح؟ قال: وهذا الحديث أيضا يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قصة الفضل في حجة الوداع، وآية الحجاب في نكاح زينب يعني بنت جحش رضي الله تعالى عنها في السنة الخامسة من الهجرة كما تقدم. لكن هذا كما قلت ليس بصحيح. وأما قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال فروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بما ظهر الوجه والكفان، وهذا أيضا ليس دليل، لأن الكلام عن الزينة التي تتزين بها المرأة من الألبسة، فلا ينبغي لها أن تبرز الزينة إلا التي تكون على اللباس، كما نرى كثير من النساء تزخرف وتزركش ثيابها، فتزركش عباءتها وتزركش خمارها، فهذه الزركشة التي تكون على الخمار وعلى العباء هي التي رخص فيها، أما ما يتعلق بالجسم والبدن فلا. قال: وروى البيهقي أيضا عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وكذلك روى الطبراني عنها، يعني أنه الوجه والكفان. قال: وروى الطبراني أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في المراد بالزينة هي الكحل، وروى نحو ذلك عنه البيهقي. وقال في الكشاف يعني الزمخشري: المراد بالزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهرا منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس به بإبداء للأجانب، وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء، يعني إلا لأهلها المذكورين في الآية يعني. قال: وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر. لماذا قال ولا يبدين زينتهن؟ لم يقل مواضع الزينة، لأن هذا فيه دليل على أنه ينبغي للمرأة أن تبالغ في ستر زينتها. إذا كانت الزينة التي هي ليست من جسدها مطلوب منها أن تسترها فجسدها مطلوب أن تستره من باب أولى. هذا معنى الكلام. قال لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء، وهي الذراع، وهذا فيما يتعلق بالخاتم والفتخات اللي هي مثل البناجر ما نسميها أو الأسورة، والساق وهو الذي فيه الخلخال، والعضد والعنق وهو الذي فيه القلادة، والرأس وهو الذي فيه الوشاح، والصدر والأذن وهو الذي فيه القرط. قال فنهى عن إيذاء التزين، عن إبداء التزين. الدملج أيضا يأتي في القدم، نعم. فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر إليها إذا لم يحل لملابستها لتلك المواقع، بدليل أن النظر إليها من غير ملابسة، يعني لو نظرت إلى الحلي بدون أن تكون في موضعها لا بأس به، لها لا مقالة في حله، كأن النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الخطر ثابت القدم في الحرمة، شاهد على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها يتقين الله في حقهن أن يحتطن في سترها. قال متمكنا في الحظر ثابت القدم في الحرمة، أو ثابت القدم في الحرمة، شاهدا على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها يتقين الله في الكشف عنها. وانتهى يعني هذا الكلام الذي نقله الإمام الزمخشري في كتابه الكشاف، والله سبحانه وتعالى أعلم. يسأل يقول نريد أن نعمل عمرة، فهل يجوز أن نحرم من الفندق أم من أبيار علي؟ الجواب ما دمت في الفندق وقد يسر الله لك فيه الماء وفيه الحمام الساتر وفيه كل الوسائل التي تعينك على أداء هذا النسك، فالأولى لك أيها الحاج أو أيها المعتمر أن تغتسل وتتطيب وتتنظف في الفندق، وأن تتجرد أي تلبس ملابس الإحرام الإزار والرداء، ثم تذهب ما دمت مسافرا بالبر متجها إلى مكة، فإذا أتيت الميقات ميقات آبار علي هنالك عليك أن تصلي وتنوي الإحرام، فتكون قد عديت كل شيء في موضعه دون أن يترتب على ذلك خلل. يقول بالنسبة لصندوق التوفير والاحتياط في بلدنا، أغلب المواطنين يضعون أموالهم في هذا الصندوق بفائدة، وهم يقصدون التعامل والحصول على نسب الفوائد العالية التي تمكنهم من أخذ أولويات كالسلفة والسكن الاجتماعي أو قطعة أرض أو ما إلى ذلك من التعامل. ما حكم الإسلام في هذه الفائدة؟ لما رأى أعداء الإسلام وأعداء الدين شدة تمسك المسلمين بدينهم وشدة تعلقهم بكتاب ربهم، تتبعوهم ودخلوا عليهم من الأبواب التي يحسون فيها بالضعف، لجأوا إلى ما يسمى بالصناديق التعاونية أو صناديق البريد أو غيرها، سمي ما شئت، بنوك التسليف، البنك الاجتماعي، يطلب من الناس ضعوا أموالكم في هذه البنوك لأن نحن لا نريد أن تكون بنوكنا تجارية، وإنما نريد أن نخدم الشعب، نشغل هذه الأموال ونعطيكم فوائد مقطوعة. إن كان البنك يعطيك الفوائد بحسب السوق، الفائدة سعرها يرتفع يوم وينخفض يوم، أما نحن فنضمن لك. ثم إنك أنت بوضع أموالك تخدم الفقراء، تخدم أصحاب المهن، تخدم الأيتام، وما إلى ذلك مما يقولونه من الكلام المعسول. والنتيجة أن الكل يقع في الربا، لأنك أنت عندما تضع هذا المال تأذن لهم أن يقرضوه بربا، فهم يأتون لمن يريد أن يفتح مصنع، نعطيك نحن، جيء بضمان، نعطيك بفائدة قدرها 10%، يعطونك منها 5 أو 6 أو 7 ويأخذون الباقي، والله سبحانه وتعالى نهى عن الإقراض بالفائدة، وجاء في قول ابن عباس كل قرض جر منفعة فهو ربا، وإن لبسوه وإن غلفوه بلباس الخدمة الاجتماعية أو بلباس التنمية أو بلباس كذا وكذا، كل هذا من باب الوقوع في الربا. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولاحظوا كلمة اتقوا الله، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم تؤمنون بالله وتؤمنون بالنبي وتؤمنون بالكتاب وتؤمنون بأركان الإيمان، ذروا ما بقي من الربا. هذا جوابي على هذه المسألة. يقول بعد يومين هل يجوز لي أن أرجع إلى مكة بعمرة، علما بأني ليس مواطن بهذه الدولة؟ الجواب ما أحد يمنعك. أول السؤال يقول أتيت من مكة بعدما أديت العمرة وسوف أرجع إلى مكة بعد يومين، فهل لي أن أؤدي عمرة؟ نقول له نعم لك ذلك، ولا أحد يمنعك ما دمت تحرم من الميقات وتذهب. يقول أخت الزوجة تعتبر محرم مؤقت، ما زالت أختها في بيت زوجها، السؤال هل يجوز أن يخلي الرجل، يعني يختلي الرجل بأخت زوجته، أم مثلها مثل أي أجنبية؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو وهو أخو الزوج أو أخت الزوجة، قال هو الموت، لا يجوز لك أن تختلي بها، وإن كان الاختلاء بها على محرم، وإن كانت محرمة على التأقيت، لأن الشيطان ثالثهما. يقول ما حكم من اختلى بالأجنبية وحصلت فاحشة الزنا ونتيجة هذا حصل حمل، هل يجوز لهذا الشخص الزواج منها؟ وهل ينشأ هذا الطفل لأبيه أم لا ينسب هذا الطفل لأبيه أم ينسب للفراش؟ سؤال عجيب. كلاهما زاني، يعني أنت أو الذي يسأل هذا السؤال يصف المرأة بأنها زانية، وأنت بماذا تصف نفسك؟ ها؟ بما يصف نفسه، هو مشارك لها. ونتيجة التساهل، ونحن قلنا إن الشيطان بينهما ثالثهما، ولذلك لما تزوجها الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الأولى أول شيء يجب أن يتوب إلى الله مما وقع منهما قبل أن يعقد عليها، يتوب إلى الله ويعلم أن كل منهما أخطأ. وهؤلاء وإن لم يقم عليهم الحد بالتوبة، بعد ذلك إن أراد أن يتزوجها يتزوجها بعد التوبة وبعد معرفة أن ما وقع فيه من الخطأ لا يجوز أن يتكرر. ما هو حد عورة المرأة عند محارمها؟ المرأة عند محارمها تكشف عن شعرها وعن يدها وذراعها وعن ساقها، أما الصدر والنحر ومواطن الجمال كالبطن والفخذ فهذا لا يجوز كشفه ولو بين المحارم، لأن هذا مما يثير الشهوة. وما حكم النظر إلى الأمرد خاصة إذا كان حليق وكان ملتزما؟ إذا كان حليق، سؤال ما هو معروف كيف الأمرد وكيف يكون حليق، لأن الأمرد هو من لم يظهر له الشعر في وجهه، وهذا النظر إليه بشهوة محرم لأنه يفضي إلى الوقوع في المحرم. وإذا كان الأمرد ملتزما، وإن كان ملتزما الالتزام شيء و هذه الأمور شيء آخر. يقول أناس يتعاطون التجارة في بلدان غير إسلامية ويضطرون دخول البيوت لأن المرأة الغربية هي التي تشتري أثاث البيت كالفراش وغيره من أدوات المنزلية، لا تدخل وتختلي بها. وأنت تقول امرأة أجنبية وامرأة غير مسلمة، فإذا استطعت أن تبيعها في المكان العام، أما أن تختلي لا تشتري منك إلا إذا اختليت بها، الله غني عن هذه الشروة. ها؟ ومن ترك أمرا لله عوضه الله خيرا منه. وكونك في بلد أجنبي يجب أن تلتزم وتطبق تعاليم الإسلام أكثر حتى تبين للناس أنك مسلم وأنك ملتزم. أما أنك إذا ذهبت إلى بلاد غير إسلامية فتلقي الحبل على الغارب وتعمل ما يعمله الآخرون وتقول أنا والله في بلد أجنبي، لا، ما هكذا يفعل المسلم. وأنا أصلي في المسجد يمر الناس من أمامي في موضع سجودي، ماذا أفعل؟ ما حكم الصلاة خارج المسجد إذا كان توجد أماكن داخل المسجد خالية؟ أما كونك تصلي والناس يمرون بين يديك لأنك أنت قصرت في صلاتك، ما صليت إلى سترة، يجب على من يريد أن يصلي ويسن له بل يتأكد عليه أن يصلي إلى سترة، يأتي إلى قريب من العمود يضع أمامه سترة يصلي إليها فإذا وضع السترة الناس لا يمرون بين يديك، فإذا مر أحد من بين يديك وأنت قد اتخذت سترة لك أن تمنعه، أما إذا لم تتخذ سترة فليس لك أن تمنع، بل اعتبر نفسك مقصر وأنت الآثم، لأنك مفرط في صلاتك، وخصوصا الناس الذين يتحينون الصلاة عند مداخل الناس ومخارج الناس، أبواب المساجد يصلي لغير سترة، عند باب المسجد ولا يريد الناس أن يدخلوا أو يخرجوا، ويريد الناس ينتظروه إلى أن يسلم، لا، هذا الفعل خطأ. والصواب إذا أردت أن تصلي أول شيء التمس لك سترة تصلي إليها، فعندئذ إذا أراد أحد أن يمر من بين يديك فامنعه، فإن أبى فقاتله، فإنما هو شيطان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة خارج المسجد، إذا كانت في المسجد أماكن خالية، إذا كنت ترى الصفوف وتسمع تكبيرات الإمام وتتابعه، نقول صلاتك صحيحة إن شاء الله، لكنك يعني مفرط ومضيع لكثير من الأجر، فإن الصلاة داخل المسجد بألف صلاة، والصلاة خارج المسجد لا تعد لك إلا 27 أجرة الجماعة. هذا أول شيء فرطت فيه. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمواصلة الصفوف وقال لنا خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فإذا أنت ممن حصل على شر الصفوف، وقال لنا صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يتقدم ما بال رجال يتأخرون في الصفوف حتى يؤخرهم الله، فإذا أنت عندما تصلي في مؤخرة الصفوف أو في خارج المسجد كأنك لم تعن بصلاتك ولم تؤدها ولم تريد ولا تريد الحصول على الثواب المطلوب، فعليك بالصفوف الأوائل، واحرص على أن تسد الخلل، فإنها من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة، والله أمرنا بإقامة الصلاة حيث قال أقيموا ولم يقل لنا صلوا. هل يصح للمأموم أن يقرأ في المصحف خلف الإمام في صلاة التراويح؟ الأصل أن المأموم إذا صلى وراء الإمام أن يستمع، والله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لكن لو أن إنسانا أخذ المصحف ونظر فيه يتابع يتعلم من قراءة الإمام دون أي تشويش أو قراءة، نقول إن هذا يعني مباح وأمر جائز، ما عندنا دليل على منعه، لكن الأولى والأفضل متابعة الإمام بالإنصات كما أمر الله. يقول هل التنعم بجلود أجسام الأطفال والشباب وغيرهم هذا هل هذا حرام؟ هل هذا إيه؟ حرام؟ ما فهمت السؤال، إيش المراد بالتنعم بجلود الأطفال؟ يعني يقصد مباشرة الأطفال؟ إذا كان هذا المقصود أنه يتلذذ بهم فهذا محرم، لأن هذا ليس محل استمتاع، ولأن هذا يفضي إلى فعل قوم لوط، ولأن هذا الأمر الله سبحانه وتعالى أنكر على قوم لوط يوم أن كانوا يفضلون الإناث على الرجال، يفضلون الرجال على النساء. يقول زوجته تعمل بالسعودية وأنا سافرت من أجل قضاء مناسك العمرة، وعندما اتصلت بزوجتي قالت سوف أصل إليك المدينة لقضاء مناسك العمرة. سؤاله هل يجوز له أن يباشرها قبل الإحرام أم الأفضل قضاء مناسك العمرة الأول؟ ما دمت لم تتلبس بملابس الإحرام لك أن تعاشر زوجاتك. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإحرام عندما خرج من المدينة إلى آبار علي وانتظر الناس ليلة الإحرام كان قد عاشر زوجاته صلى الله عليه وسلم. بل الأولى لك خصوصا إذا كان الإنسان يعني يتطلع وطموح إلى الشهوة وغير قادر وغير على الصبر والتحمل له أن يعاشر أهله وأن يأتيهم قبل التلبس بالإحرام حتى لا يضطر إلى الوقوع في المحظور بعد التلبس بالإحرام. هل زوجة ابن البنت من المحارم؟ نعم هي بنتك تنتسب إليك ولا لا؟ إذا كانت اسمها مثلا هند وابنك اسمه عمرو وأنت اسمك علي فتسمى هند بنت عمرو بنت علي، ما الفرق بين بنتك وبنت ابنك؟ هي نعم الفرق هو أن الدرجة نازلة وإلا فهي ابنتك. قال ما الحكم من لبس العمامة وهل هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد رأيت هنا أهل المدينة لا يلبسون العمامة، لو جئت قبل 50 سنة لرأيت كل أهل المدينة يلبسون العمامة، لكن مع الأسف الشديد جرى على أهل المدينة ما جرى على غيرهم، فقد كان الناس في كل الأمصار يتميز المسلم بلبس العمامة، واليوم ترك الناس لبس العمامة في كل الأمصار من باب التقليد، بل إننا تركنا معظم ملابسنا ما نلبس منها إلا ما نرى يلبسه الغربيون، بل اليوم مع الأسف وفي هذا المسجد يلبس الناس لباس الكفار، السراويلات، البنطلون والسترة المكتوب عليها باللغة الإنجليزية كلمات كثيرة لو فهم الإنسان ما هي قد تخرجه من الملة أحيانا، وقد تدل على فسوقه وفجوره، وقد تدل على عدم كمال شخصيته، وزيادة على ذلك يلبس القبعة ويدخل إلى المسجد يريد أن يصلي. لبس العمامة لا شك أنه من ما كان النبي يحرص عليه وكان لباس النبي صلى الله عليه وسلم، بل العمائم تيجان العرب، وقد أخذ الناس لبس العمامة عن العرب، فاليوم لو اتجهت إلى كثير من بلدان المسلمين تجدهم يحرصون على العمامة ويلبسون العمامة، والعمامة شعار، وهكذا كان المسلمون. لكن ماذا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. العمامة هي أن تأخذ رداء وتكوره على رأسك تلفه لفتين ثلاثة بقدر ما يتيسر لك، ما عندنا هيئة معينة ولا صفة معينة. العمامة قد تكون ذات ذؤابة وقد تكون محنكة، أما المحنكة فهي التي يلف جزء منها على رأسه ويضع جزء منها تحت لحيته وذقنه ويكملها، وتارة تكون ذات ذؤابة يعني لها طرف، وتارة تكون من غير ذؤابة، كل بقدر ما يتيسر له، لأن هذا لباس عادي ليس هناك شيء يعني خاص. هل على المعتمر طواف الوداع؟ الجواب نعم، ينبغي له أن يطوف طواف الوداع، وطواف الوداع سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، سواء كان للمعتمر أو لغيره. هل لمس القبل والدبر أثناء الغسل يبطله؟ يبطل ماذا؟ يبطل الغسل؟ لا، أنت محتاج تغسله ثم تغتسل بعد ذلك، أما إذا لمست العورتين فهذا ينقض الوضوء. وهل هذا سواء بين الرجال والنساء؟ نعم. وهل ذلك سواء أيضا في الوضوء؟ ما فهمت هذا الجزء من السؤال. هل يجب ستر العورة في الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. الوجوب ستر العورة عند الصلاة، لكن لو دخل إنسان الحمام يغتسل وبعد أن اغتسل توضأ أو أثناء الغسل توضأ وهو عار، ما في شيء إن شاء الله. إذا كنت معتمرا ووصلت إلى الحرم بمكة ودخلته، فهل علي صلاة تحية المسجد؟ وهل يكون ذلك قبل أداء مناسك العمرة؟ الجواب أنك أيها المعتمر إذا دخلت المسجد الحرام ولم يكن تكن الصلاة قائمة فابدأ بالطواف، لأن تحيتك لبيت الله هو الطواف. وأما إذا كان قامت الصلاة أو أذن ولا تجد مكانا تصل به إلى الطواف وأردت أن تصلي، ابدأ بتحية المسجد. هل يجوز لرجل فقير أن يطلب يد المساعدة من طرف أهل الخير ليحصن نفسه إفشاء الفتنة؟ إخشاء الفتنة. الجواب الرجل الفقير يعني إذا أراد الزواج لا بأس أن يستعين بأهل الخير يعينوها على الزواج، لكن أن يجعلها عملا وشغلا وأن يجعلها وسيلة وارتزاق واكتساب يجمع من خلالها ما يزيد عن حاجته فهذا لا يجوز. نعم له أن يأخذ بقدر ما يكفيه للزواج، فإن أخذ زيادة على ذلك فهذا يعتبر أمر محرم. ومن مد يده للناس يريد الاستكثار والاستغناء فإنه يأتي يوم القيامة وفي وجهه خدوش أو خموش أو كدوح، يعني الله يفضحه على مستوى العالم. هل يجوز أن يجلس الرجل مع زوجته مع زوجة أخيه ومعهم محرم ويكون وجهها عاريا، وكذلك الزوج مع أخت زوجته؟ نحن قلنا أنه إن جلسوا وانكشفت وجهها جمهور أهل العلم يقولون لا، لأن الوجه عورة ولا يجوز لها أن تكشف، لكن لو جلست محجبة لا بأس. بعض الناس سيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز طلب الشفاعة من النبي؟ وكيف تطلب الشفاعة؟ الشفاعة هذه من العبادات الخاصة بالله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بالشفاعة، لكنها ما تطلب من النبي وإنما تطلب من الله. فأنت إذا دعوت الله تقول اللهم أسألك أن تشفعني في نبيك، أسألك أن ترزقني شفاعة نبيك، أسألك أن تجعلني ممن يشفع فيه نبيك، لأن الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، يعني كلها لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع قبل أن يشفع ماذا يفعل؟ يذهب ويسجد تحت العرش ويلهمه الله بدعاء يدعوه وبمحامد يحمد الله بها، إلى أن يقول له الله يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ومع ذلك لا يتركه يشفع في كل الناس، وإنما يحد له حدا، انت لك ان تشفع في حدود كذا، في حدود الناس الذين فعلوا كذا، فإن كنت منهم إذن النبي يتلقى الإذن في الشفاعة من الله لك. ولذلك عليك وأنت تريد أن يكون لك رسول الله صلى الله عليه وسلم شافعا عليك أن تسأل الله. وتتوجه إلى الله. نعم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل له وتشريف له، وأنت عندما يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك فضلا لك، وتكون ممن أكرمك الله بأن شفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سل الشفاعة من الله واطلبها، واسأل الله تعالى أن يشفع فيك نبيك وأن يجعلك أيضا من أهل الشفاعة، فإن المسلمين يشفعون، وإن الله سبحانه وتعالى يكرم غير النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فيكون شافعا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يقول كثرت في هذه الأيام منافسة أو زخرفة المساجد، نرجو منكم أن توضحوا لنا المسألة مع تعريف الزخرفة. الزخرفة معناها أنه كل ما يوضع في المسجد مما لا حاجة للمسجد فيه من الأصباغ والألوان والأشكال، وهذه الأمور مع الأسف الشديد يعني انتشرت في مساجد المسلمين بعد عصر السلف وزمن السلف، ولذلك كثير من أهل العلم ينكرون هذه الزخرفة. وإن كان بعضهم قال ما دام الناس يصنعونها في بيوتهم لهم أن يصنعوها في المسجد، لكن ما فيش دليل على ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بنى مسجده بناه بالطين وباللبن وسقفه بالجريد، وكان عمر رضي الله عنه يأمر الأمراء أنهم إذا نزلوا بلدا وفتحوه أن يبنوا فيه المساجد. قال ابن المساجد أقلوا فيها الناس يعني امنعوهم من الحر ومن الشمس ومن البرد ومن المطر، ولا تزخرفوا ولا تحمروا ولا تصفروا، هذا الذي ينبغي بس للبجانب، وما عدا ذلك فإنه مما ابتدعه الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم وأن لا يؤاخذهم. يقول دولة عربية مسلمة يعرض علينا حلق اللحية في حالة السفر، هل يجوز لنا حلقها؟ لا لا تحلقها لا في حالة السفر ولا في حالة الحضر، حلق اللحية محرم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إن الله أمرني أن أعفو عن لحيتي وأن أقص شاربي، أو أمرني أن أقص شاربي وأن أعفو عن لحيتي، وقال لنا حفوا الشوارع وارفعوا عن اللحى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.